بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وقال المؤلف رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هنا المؤلف رحمه الله أو الناظم عدل هنا عن كلام المؤلف، عن كلام صاحب الورقات. صاحب الورقات عرف الفقه بأنه معرفة كل حكم شرعي جاء اجتهادا، لكن هنا الناظم قال: والفقه علم كل حكم شرعي. أنا بدل المعرفة ذكر العلم. وهل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ هناك كلام طويل لأهل الأصول ولأهل اللغة بين الفرق بين العلم والمعرفة، وخلاصة هذا والأصح أن العلم والمعرفة مترادفان بمعنى واحد، والمراد بالعلم هو الإدراك أو مطلق الإدراك. أنا العلم يسمى، أنا فهم الكلام مثلا يسمى علما ويسمى معرفة. فهم الكلام ممكن يسمى علم، أنا فهمت هذا الكلام، فهمت شيء من الأحاديث من الآيات، هذا ممكن يسمى علم ويسمى معرفة كذلك. فلهذا فغالبا العلم والمعرفة مترادفان في المعنى، لكن لا شك أنك تجد بعض الفروق بينهما، وليس هذا مجاله. وسيأتي أيضا في معرفة العلم أنه يقول: وعلمنا معرفة المعلوم. أنا فسر العلم بالمعرفة، فسر العلم بالمعرفة. الصلاة. وذكر في الورقات أن العلم هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو الفقه أقصد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهنا قال: علم كل حكم شرعي. أنا هناك يقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهنا قال علم كل حكم شرعي. أنا حذف أل من الشرعية وجاء بدلها بكل. أنا بدل أل في كلام المؤلف الأصل صاحب الورقات وأبدلها بكل، لأنه فهم من كلام المؤلف أنه كل الأحكام الشرعية، كل الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية أي كلها. وهذا بمعنى أن الشخص لا يكون فقيها إلا إذا علم بالأحكام الشرعية كلها، لا يكون فقيها إلا إذا كان عنده علم بالأحكام الشرعية كلها. والمراد بالأحكام هنا جمع حكم، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وقوله هنا الشرعية، الأحكام حكم كل شرعي، كل معنى حكم كل حكم معنى كل حكم شرعي، علم كل حكم شرعي. فالشرعي هنا معنى المنسوب إلى الشرع، والمراد به الكتاب والسنة، معنى صادرة من الكتاب والسنة. ومعنى ذلك أن الفقيه لا يسمى فقيها إلا إذا كان يعلم أدلة الكتاب والسنة، وأيضا عنده جزم بها وتصديق. لكن هذا ليس على ظاهره، لأنه ليس هناك أحد يعلم كل الأحكام الشرعية. لكن أراد العلماء أنه معنى أن الفقيه الذي يعلم كل حكم شرعي أي أن تكون عنده ملكة، يستطيع أن يصل إلى كل حكم شرعي. معنى لو أراد أن يصل إلى حكم شرعي وصله، لأن عنده الأدلة العامة، عنده الأصول، فهذه الأصول تقرب له المسائل. فإذا رأى مسألة، رأى من أي باب هذه المسألة وتنتمي إلى أي أصل، فيعرف حكمها بذلك. ولهذا تجد الآن مسائل مستجدة لم تكن موجودة في ذلك العصر أو في العصور الماضية، وفي كل عصر تجد مسائل مستجدة، والعلماء يأتون بحكمها. صحيح أنهم يختلفون. لماذا يختلفون؟ غالبا الاختلاف الذي يكون بين العلماء إما لأجل أنهم يختلفون أصلا في الأصول التي أصلوها، أو أنهم يختلفون في نسبة هذه المسألة إلى أي أصل. وهذا كثيرا ما يختلف الآن كثير من فقهاء العصر، تنزيل المسألة على أي أصل تكون. وهذا تجد أن الخلاف يحصل من هذا الباب. مثلا مسألة الاستصناع هذه، مسألة ما يسمونه بعقد المرابحة، فهذا بعضهم خرج هذا العقد على المرابحة التي عند العلماء الفقهاء. المرابحة عند الفقهاء أن الإنسان مثلا إذا اشترى شيئا وعنده شخص، أو ليس عنده، فاشترى بضاعة مثلا ب100,000، فقال له آخر أنا أريد أن أشتري منك هذه البضاعة، فيقول أنا اشتريت هذه البضاعة ب100,000، تعطيني فائدة 20,000 وخذها. فهنا هذا عقد مرابح، فالآن هذه مسألة ما يفعله كثير من الناس الآن أو كثير من البنوك. أنا إذا إنسان أراد بضاعة يقول له خلاص اذهب واشتري هذه البضاعة وانظر هي بكم أو سعرها كم، مثلا يقول 100,000، يقول خلاص اشتريها ونحن نعطي صاحب لها 100,000، لكن سنحسبها عليك ب120، فهذا ظن كثير من الفقهاء أن هذا عقد مرابح مثل عقد المرابح، لكن نسوا أن هناك أصول أخرى تدخل على هذا الأمر. أولا أنه باع شيئا لم يملكه، ما ملكه حتى يقال أنه عقد مرابحة، فهو الآن باع شيئا لم يملكه. وأيضا كذلك زد على أنها حيلة على الربا، لأنه ليس المقصود مقصوده السلعة بيعها وشراءها، وإنما مقصوده الدين، مقصوده أنه يكون يأخذ دينا أكثر، سيعطيه 100 ويرد له 120، فهذا هو المقصود هؤلاء. لكن قالوا هذا ربا واضح، أنا أن نعطي إنسان 100,000 ونقول له مثلا عندك 100,000 أو 120، أنا يعطونه 100 ويقول له 120، هذا ربا واضح. فقاموا احتالوا، إيش تريد أنت؟ قال أريد إسمنت أو خشب. فقال له خلاص اذهب إلى صاحب الخشب واتفق معه، فهم لا يشترونه وإنما هو يشتريه. ولهذا قال العلماء من الضوابط في هذه المسألة أن هؤلاء البنوك إذا كانوا يريدون عقد مرابحة صحيح لابد أن يشترون هذه السلعة، لأن عقد المرابحة البائع يشتري أولا ثم يضع ربحه، أما مثلا هذا الشخص لا يشتري أصلا ثم يقول هذا عقد مرابحة، هذا ليس صحيحا. فالمهم أن العلماء يختلفون كما قلنا، إما في الأصول التي هم عليها التي قعدوا فيها المذهب مثلا، أو يختلف في تنزيل المسألة، في تنزيل المسألة. فقال الفقه علم كل حكم شرعي، فلهذا فالفقيه يصل إلى الحكم، أو ممكن أن يصل إلى أي حكم شرعي، ممكن أن يصل إلى أي حكم شرعي، هذا فقيه، هذا يسمى فقيه مجتهد. لكن سيأتي معنا أن المجتهدين أنواع، فمنهم من هو مجتهد في مذهبه، ومنهم من هو مجتهد عام ومطلق كشيخ الإسلام وغيره. وهنا قال والفقه علم كل حكم شرعي، قيد هنا الحكم معنى الحكم بكونه شرعيا، قيد الحكم بكونه شرعيا، وهذا احتراز من أحكام كثيرة. هناك أحكام حسية، وأحكام عقلية، وأحكام عرفية، وغيرها من الأحكام عن الحكم العادي أو الحكم العرفي. فلهذا احترز هنا فقال حكم شرعي، أراد أن يخرج الحكم العقلي. الحكم العقلي مثلا مثل إيش؟ على مثل مثلا النصف أو الواحد أصغر من الاثنين، والجزء من الكل، هذه أشياء معروفة عقلا. وهكذا الحكم الاصطلاحي، حكم الاصطلاحي أي ما اصطلح عليه أهل كل فن، حكم اصطلاحي مثلا أهل النحو يعرفون الفاعل بكذا، وأيضا أهل المصطلح، مصطلح الحديث، يعرفون مثلا الحديث الضعيف بكذا وهكذا، فهذا اصطلاح، حكم اصطلاحي. أيضا كذلك الحكم الشرعي أو الحكم الحسي، الحكم الحسي مثلا أن النار تحرق حسا، الحسي هو الذي يكون بالحواس الخمس، فمن طبيعة النار أنها تحرق إذا وضع الإنسان يده أو شيء من جسده، فهذا حكم حسي. فلهذا فقوله حكم شرعي احتراز عن هذه الأحكام التي هي ليست شرعية، الأحكام العقلية والأحكام الاصطلاحية والأحكام الحسية والأحكام العرفية، أنا حكم عرفي معروف متعارف به بين الناس، فكل ذلك داخل في مسمى الفقه، أو أقصد ما كان شرعيا من الكتاب والسنة داخلا في حكم الفقه، وأما غيره من الأحكام فهي ليست داخلة في مسمى الفقه. وقوله هنا جاء اجتهادا، قوله جاء اجتهادا يعني جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد، جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد. والاجتهاد كما يعرفه أهل الأصول أنه بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بذول في بلوغ الغرض. فقوله جاء اجتهادا معناه جاء العلم والفقه بالاجتهاد، لأن الأحكام الشرعية كما هو معلوم نوعان: حكم شرعي قطعي، معنى المراد قطعي أي ليس مداره على البحث، مثلا وجوب الصلاة هل يحتاج إلى بحث، أنه يبحث الإنسان هل الصلوات الخمس واجبة أو لا، أو صلاة الفجر مثلا هل يبحث الإنسان في وجوب صلاة الفجر؟ لا، هذا شيء قطعي معروف عند كل أحد، فهذا ليس طريقها اجتهاد. وهناك أيضا حكم يحتاج إلى الاجتهاد لعدم وضوح الأدلة، فالآن عندنا أحكام قطعية وأحكام تحتاج إلى الاجتهاد. وتعميم هنا المؤلف بقوله جاء اجتهادا معنى ذلك أن ما يسمى الفقيه فقيها إلا إذا كان يعرف المسائل التي ليست قطعية، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل أن الفقيه لابد أن يعرف، كما أن العامة أو كثير من الناس يعرف الأحكام القطعية، فكذلك أيضا الفقيه ينبغي أن يعرف الأحكام القطعية وكذلك الأحكام الغير قطعية التي تحتاج إلى اجتهاد وبحث، فكلها يعرفها فيسمى فقيها، يسمى فقيها. فلهذا انتقد بعض العلم قوله اجتهادا، معنى الفقيه ما يسمى فقيها إلا إذا كان يعرف الأحكام التي فيها الاجتهاد، وصحيح أنه يعرف كل الأحكام المكتسبة التي أو العملية المكتسبة من الأدلة الشرعية كما عرفها الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. فلهذا فالفقه يعم النوعين، الفقه يعم النوعين هذا وهذا، ما جاء اجتهادا وكذلك ما كان قطعيا. فقول المؤلف فالفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، هذا ليس بصحيح. فكل ما الفقيه يعرف الأحكام الشرعية والقطعية، والحكم كما سيأتي بمعنى المنع في اللغة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معناه في الشرع. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.